الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات.
تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن. هذا برنامج يدعو دائما إلى التأمل في كل شيء، في آيات الله الكونية، في آيات الله التكوينية، في آيات الله القرآنية. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية مع كلمة بطون، تكلمنا عن بطون بعض الحيوانات وتكلمنا عن عذاب الله يوم القيامة. أسأل الله أن يجيرنا جميعا والسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات أجمعين في كافة أرجاء الدنيا من عذاب الله يوم القيامة. البطن، يقول أحد العلماء إذا كان همك ما تأكله فقيمتك ما تخرجه، إذا كان همك ما تأكله، واحد همه كل يوم الصبح بيدور بس على أكلة شرب راحة شهوته، هو ده اللي عايزه، وينام وعمره يروح ويموت، أرحام تدفع وقبور تبلع، منطق الحيوانات لا، بل الحيوانات بطنها بتطلع خير. يعني أهمها أنها تاكل وتشرب، بس بتطلع لك في الآخر خير. أنت بقى بتاكل وتشرب بتطلع إيه؟ الواحد لما كان يأثر في المذاكرة زمان، ووالدتي عليها رحمة الله تقدم لي كوباية لبن أو رغيف فينو، الواحد والله كان يستغصرهم في نفسه، يقول لي يمكن أتعشى إزاي والنهاردة ما ذاكرتش نص المفروض أذاكره. ده كان المفروض يكون كل إحساس كل الطلبة بالشكل ده، بل إحساس كل مسلم، أنا النهاردة طعت ربنا عشان أكل من رزقه ولا عصيته؟ كيف تعصيه وتأكل من رزقه؟ مش هطول في الحتة دي، أكيد المعنى وصل لحضراتكم. إذا كان همك ما تأكله فقيمتك ما تخرجه، ميبقاش همك أبدا أكلة، لكن أنت بتستعين بهذا الطعام بفضل الله تعالى عشان يعينك على المهمة الكبرى وهي طاعة الله، مش بعيش عشان أكل واتفس. إنما الحيوانات تأكل لأنها بتطلع زي ما شفنا المرة اللي فاتت من بطونها الخير. النهاردة هنشوف حيوانات عجيبة من خلال الفيديوهات إن شاء الله هتشوفوها بإذن الله. من بطن النحل يخرج العسل، من بطن البقر والجاموس يخرج اللبن والنوق، من بطن الحوت يخرج العنبر، من بطن الغزال يخرج المسك، من بطن دودة القز يخرج الحرير، من بطن العجول حديثة الولادة تخرج مادة الرنين من الأنفحة، معدة موجودة في العجول حديثة الولادة باخد منها مادة اسمها الرنين اللي لها تأثير على تخثر اللبن وهضم اللبن، اللي هو رضاعة العجول حديثة الولادة اللبن، باخدها عشان اعمل لك الجبنة. سألنا ما اطفالنا يعرفوا الكلام ده، ان سندوتش الجبنة اللي بياكلوا عشان يروح المدرسة ده جاي من بطن عجل، وربنا ذكر البطون في الحيوانات كثيرا في القرآن، هذا اللفظ تكرر كثيرا. عايزك تتأمل في الليله دي، حط تركيزك فيه قوي. بطون الحيوانات من بره شكلها واحد، من جوه زي ما قلنا المرة اللي فاتت مختلفة، وبتطلع منتجات مختلفة. بطن التعبان يطلع ايه؟ سم. بس مش شرط السم ده يكون ضار، ده انا باخد منه واحقنه في حيوانات واخد رد فعل الحيوان ده اللي هو المصل، وبعد كده اعمل ترياق ضد السم. يبقى البطون فيها اسرار على حسب كل حيوان بياكل ايه والوظيفه اللي ربنا خلقه من اجلها في هذه الدنيا. الافلام جاهزه معانا باذن الله، نشوف اول حيوان معانا. انتهينا المره اللي فاتت بالحوت، نبدا برضو بالحوت، ولكن حوت العنبر اللي فيه في بطنه اسرار عديده. تفضلوا معانا. ده حوت العنبر اللي ابو عبيده قال ان النبي عليه الصلاه والسلام بعثه في سريه قعدوا 15 يوم ياكلوا حوت العنبر، وده العنبر نفسه اللي بيلقيه الحوت، وبيلقيه بطريقه عجيبه جدا ان هو بياكل نبات كائنات. ادي الحوت العنبر اهو، شوفوا الصحابه قعدوا ياكلوا فيه 15 يوم. هذا الحوت، حوت العنبر ده، بينزل لاعماق تصل الى 2500 متر و5000 متر تحت الميه. تخيل انت عشان ياكل حيوان الحبار لازم ينزل للعمق ده، ولما بينزل ياكل الحيوان الحبار بياكل معاه حيوانات تانية ومع بقه مفتوح بيبلع كائنات كثيرة. الكائنات اللي بلعها دي في منها كائنات هو مش عايزها، فبيحصل هيجان في أمعائه فبيكون مادة ضد الكائنات اللي هو مش عايزها دي عشان تحميه منها، ويلفظها خارج المية. شو بقى حظه ونصيبه، الصياد وهو ماشي على المية بمركبة وعمال يقول يا رب اصطاد كده سمكة النهاردة وارجع بيها ولا سمكتين، يلاقي العنبر ده موجود اللي القطعة وزنها وجدوها وزنها 250 رطل، لقوها ب 13,000 استرليني يعني اكتر من 130,000 جنيه لقاهم في البحر. شفتوا بطن حيوان واحد ممكن تجيب لك خير قد ايه؟ صاحبنا هنا بيورينا لما ربنا سبحانه وتعالى برحمته خلى البحر يلفظ هذا الحوت خرج، فبيفهمنا ازاي يخرج العنبر، ازاي اللي بيتم تشريح البطن بتاعت هذا الحوت ويطلع العنبر اللي هو تاني مادة عطرية بعد المسك مباشرة. لان النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يقول اطيب الطيب المسك، نمرة اتنين بعد المسك العنبر. بتخرج الاول منه مادة رخوة كده بتبقى على المية، وبعد كده بيبقى لونها الى حد ما مسود كده ميل للون جلد السنجاب، وبعد كده بتنشف زي ما انتم شفتوها في الكتلة اللي فاتت دي. وبيتكون العنبر من مادة كيميائية اسمها الامبرين بنسبة 25%. الواد العنبر مختلفة، فقد تجد لون العنبر رمادي أبيض أصفر أسود. يكفي أن أقول لحضراتكم أن العنبر بيستخدم لفتح الشهية وزيادة القدرة عند الرجال وزيادة الوزن للناس اللي بيعانوا من النحافة. شوف أنا عايزك تتأمل مادة واحدة، مادة واحدة بتخرج من بطن حيوان واحد على ظهر الأرض ممكن يكون لها كم فايدة. وقليل من عبادي الشكور. بيخفف العنبر من الآلام الالتهاب المفاصل اللي أغلب أبائنا وأمهاتنا عندهم الحكاية دي، بنقول له إن الحوت ده مخلوق لهدف ياكل طول النهار بس بطنه بتطلع لك الخير. جرام من العنبر ممكن تاخده مع عسل ومع لبن. شو بقى عنبر خارج من بطن الحوت، والعسل من بطن النحلة، واللبن من بطن البقرة والكابوسة أو الناقة. شفت بقى الثلاث بطون اجتمعوا على الثلاث حيوانات عشان يدوك مادة في الآخر ترفع من المناعة عندك وترفع مساحة الهضم في جسمك وتقلل من آلام الالتهاب الالتهابات اللي بتحصل في المفاصل. مش بس كده، صاحبنا بيشرح بيقول إن العنبر مفيد في إيه كمان؟ انه مسهل وطارد للغازات. بدل ما ناخد الادويه الكيميائيه اهو، دواء رباني خلقه في بطن هذا الحيوان اللي بيتقيأه في المية. تخيل قيء يدي خير، بيستخدم كترياق لكتير من السموم. العنبر كتير من السموم الحالات اللي فيها تسمم، لو حطينا العنبر يعمل كيليشن او مخلبة للسم اللي دخل جسم الانسان، وبالتالي فايدة. بيقول لك المفيد جدا لتنشيط الكبد والامعاء والمعدة والمثانة، وبيحسن ويظبط ضربات القلب. داخلين على الشتاء اهو، كل عام وحضراتكم بخير. نزلات البرد العنبر يقي منها باذن الله ويخفف من حدتها. عجيب ما قرات ان اوجاع العصب، شوف هو بيحاول يفتح لنا بقى بطنه من جوه عشان يطلع لنا اجزاء من العنبر، يحاول يشرحه. واضح ان هو متخصص وفرحان جدا بان ربنا ساق اليه هذا الرزق. شوف هنا بقى بيحاول يوضح لنا قد ايه العنبر على مستوى العالم ممكن يلف الارضيه كلها، وانسان يبقى تاجر ودولارات واسترليني. شوف شايل حته منها الطفل الصغير ده، او ده حته من العنبر اهو، وبتصور جنبها. كل ده خارج من بطن حيوان واحد اسمه حوت العنبر. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله يقول أبو عبيدة يقول جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، أمرنا أبو عبيدة نرصد غير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر. تخيلوا 15 يوم على شاطئ البحر نفسهم يأكلوا أي حاجة. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، الحوت اللي حركه شفتوه من شوية ده. هذا الحوت بينزل لأعماق تحت البحر 5000 متر، يعني 5 كيلو، عشان يأكل الحبار ويأكل أنواع معينة من الكائنات. سبحان الخالق العظيم. يقول أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه فأكلنا منه نصف شهر. أنا جبت لك صوته، شوف صوته عامل إزاي. شايفين الأصوات، الحيتان ليها أصوات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحوت يخرج من بقه مادة يتقيأها تستخدم في عمل العطور. يعني أنت عشان تتعطر كده العطور اللي احنا بناخدها دي جاية من بطن الحوت اللي قدامك ده. العطور دي عشان تتثبت الريحة فيها والمادة الفعالة لازم يضاف لها عنبر، لابد. وتجار العطور عارفين هذا الكلام. الصياد زي ما قلت لكم في الأول، الفقير لو ربنا تعالى قدر يرزقه بسهولة شديدة بأنه يقذف عليه العنبر من بق الحوت. نيجي للتعبان، بيطلع من بطنه ايه بقى التعبان؟ السم. بس انا المره دي مختلف عن المره اللي فاتت، انا عايز اقول لك تاثير السم ده ايه على الانسان. شوف النبي اللي قدام ده، النبي المدبب ده، هو دلوقتي هينزل السم في هذا الاناء. خدوا بالكم، خلاص الناب ده في ابره من جوه كده، بيضغط التعبان على غده اهو، ادي الناب اهو، يضغط التعبان على غده معينه تروح منزله، ادي السم اهو. اهو شوف من بطن التعبان يطلع ايه، نقط من السم، مهمته خلصت خلاص. يجي بقى الدكتور ياخد هذا السم وعايز يوريك تاثيره ايه على دم الانسان. لو تعبان قرص انسان، شوف نقطه سم واحده، بص هتعمل في كوبايه الدم ايه، ركزوا قوي بقى، هتعمل ايه؟ جلطتها، عملت جلطة في لحظة في أقل من ثانية، لأن محتواه من البروتينات والإنزيمات الهاضمة اللي بتعمل كواجوليشن أو تجلط. فحبينا نعمل الرحلة أنا وحضراتكم بقى هنا نتأمل ونستكشف جوه بطن التعبان جوه إيه عشان يطلع المادة دي. التعبان العجيب اللي بيخوف كتير مننا ويمكن أغلبنا ومش عارفين نتأمله، عايزين نتأمله من جوه بقى هو في ايه. ففي جراح كبير بيشتغل في الاحياء البرية خصوصا الزواحف موت تعبان بطريقة معينة عن طريق تخديره بجرعة عالية فبيموت. وقال لازم بقى اشرحه لكم جوه عشان تشوفوا ايه سره. فعجبني جدا طريقة تشريح هذا الرجل للثعبان. شوف بيشرحه بقى ازاي، بيجيبه من راسه بالراحة يعمل سيكشنز او مقاطع طولية في الجلد من فوق بحيث انه ما يخشش على الاحشاء الداخلية للايه للتعبان عشان يستكشفها ويشوف السم جاي منين في هذه الغدد، وهل موجود مركبات اخرى في معدته ولا لا. زي ما احنا شايفين فيما يقرب من 20,000 نوع من التعبان على مستوى الدنيا كلها، ده اللي تم حصره واكتشافه. سم الثعبان من الأسباب الخطيرة للوفاة الفورية مع سم العقرب وبعض العناكب. في عناكب في تعابين الناب اللي انتوا شفتوه قدام ده بيبقى الناب ده مش مدبب، بيبقى الناب ده مشرشر وافقي، فممكن يبقى تاثيره بسيط. لكن التعبان اللي زي ده اللي نابه مدبب ده بيبقى صعب جدا النجاه منه. شوف هو بيشاور لك على البطن، شوف البطن فيها ايه، المسار بتاع الامعاء والمعده عشان يهضم البيض بقى اللي بياكله والفران اللي بياكلها والارانب والتعابين الصغيره. يجيب لك الاعضاء كلها اللي في جسمه، والجزء اللي في الاخر الاصفر ده منطقه دهنيه كبيره. يجيب لك بقى هنا القلب، هنا الكبد، عمال يشرح بالتفصيل عشان يورينا ان هذه البطون فيها اسرار، مش مجرد ان احنا نعرف ان تعبان يبقى بيطلع صم وهنا هيسلخه، هيسلخه سلخ كامل عشان ياخد عينات براحته من هذه الاحشاء ويحفظها في فورمالين. الناس تتفرج على تشريح التعبان من جوه وحجم الامعاء وحجم المعده قد ايه، ما بيسيبوش حاجه للصدفه، ما عندهمش حاجه اسمها صدفه، دول لازم البحث العلمي. شوف حتى يعني في اخر جزء من الديل لازم يخليه تماما بحيث ما يقطعش منه حاجه عشان يشوف اذا كان في خلايا معينه في اخر الديل. شوف جايب لك الناب بتاعه، ده الناب بتاع التعبان اهو، شوف شوف مدبب ازاي زي ابرتين اهو، ابرتين مجرد ما يدخلها في الانسان يطلع السم بتاعه. والنبي عليه الصلاه والسلام النبي الامي الذي علم المتعلمين اخبر ان في اتنين من التعبين ما نستناش عليهم، لازم نموتهم في الحال، ذو الطفيتين والابتر. اتنين من التعبين ليهم مواصفات شكليه، ليه؟ لأنهما يذهبان البصر ويسقطان الحمل. يعني الطفيتين ده بيبقى خطوط صفرة وخطوط بيضة، يعني مخطط كده، خط أصفر خط أبيض. أما الأبتر رجليه بتبقى مبتورة، يعني الديل بيبقى مبتور، يعني الجزء الأخير من الديل بيبقى مش رفيع كده وينتهي التعبان، لأ بيبقى عريض، تحس إن التعبان كأنه مقطوع. وكنا عملناها في حلقة سابقة جبنا صورهم، لكن إن شاء الله في حلقات خاصة بالثعابين نتكلم بالتفصيل عن هذا العالم الغريب وإيه سر خوفه من الإنسان. من كتر خوفه بيهاجمه لأنه خايف إن الإنسان يهاجم عليه. ومن العجيب ما قرأت إن نظره ضعيف جدا. ما هو بيعرف ازاي ان الفريسه اللي قدامه ده دي بيضه ولا دي ده فار ولا ده انسان؟ بيعرف عن طريق غده معينه ربنا خالقها موجوده في تجويف عظمي جواه اسمها غده جاكوب نسبه الى العالم اللي اكتشفها. فده عايز علم. لو كانوا يعلمون لازم علم. بنشرح ليه؟ عشان نعرف كل تركيبه في التعبان بيشم منين؟ بيشوفني منين؟ فانا اتقيه. لو مش بيشوفك هو بيحس عن طريق موجات معينه بتخبط فيه. وبعدين ننتقل الى بطن الغزال وتحديدا الذكر. بطن الغزال يطلع منه المسك، ده غزال المسك. نادر جدا هذا الغزال، شقي جدا، لانه بيرعى ليلا، بيرعى ليلا عشان ياكل، فصعب جدا صيده. هو ده بالظبط الغزال اللي بيطلع منه المسك. العجيب ان المسك لما يتملي في هذا الغزال او المسك اهو قدام حضراتكم، ده لما ينشب بقى، لما المسك يتملي في الغزال ده، الغزال تجي له حاجه عجيبه اهو. ده الفيلم الاولاني بتاع الغزال، شوف الغزال هيعمل ايه. عايزكم تركزوا قوي في سلوك الحيوان. اول ما بيحس بان المسك اتملى في الكيس اللي ربنا خلقه ده، بيقعد يحك نفسه في الصخرة أو في أي حاجة ناشفة، يعني بيحس عزاكم الله عايز يهرس. الإيحاء ده اللي ربنا اداهوله سبحانه وتعالى هو ده مصدر المسك بقى لينا. شوف بياكل من النباتات ويديك أعلى عطر في الدنيا عرفته البشرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب. وخدوا بالكم ان المسك هو أرضية الجنة اهو، والمسك طينتها والزعفران وحشيش النابت فيها. شو بيعمل الغزال؟ حك نفسه. سبحان الله، خلاص مكلف من قبل الله. انت مخزن للمسك لبني آدم ادهوله، وانا هحاسبه يوم القيامة عن هذه النعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لكن في صيادين ما يصبروش للحكايه دي وما يتتبعوش الصخور، ويصروا ان هم يصطادوا هذا النوع من الظباء عشان خاطر انتوا عارفين ان جرام المسك بيتباع بالافات، مش عايز اقول ملايين عشان اكون مبالغ، الافات الجنيهات. طب الغزال بيتاكل؟ ده السؤال. الغزال يؤكل لحمه، ومن اروع انواع اللحوم لحوم الغزال، لانه بياكل نباتات زي ما حضراتكم شايفين من اكل العشب وليس من الكواسر. بس هو من اسرع الحيوانات، ده بيدوخ النمر نفسه، الفهد نفسه اللي هو اسرع حيوان على ظهر الارض ما يقدرش يجيب غزاله الا لما يكون رفيع قوي والنمر مش واكل الشيته دي. فهد ده شوف هنا بقى عاملين مركز والدكاتره واقفين اهو. دكتور انتوني سيمبري اصطاد كذا غزاله وقال بس لازم نطلع المسك من بطنها. شوف جابوا التجويفه اهو، ادي التجويفه قدام حضراتكم اهو، ادي اللي في بطن الغزال كده. اكتمل الكيس ده، وده مليان مسك من اللي احنا بنحطه واحنا رايحين بقى الافراح ورايحين رحلاتنا. شوف طالع من بطن غزالة. أنا عايزك تبص لحقارة الدنيا وضالتها. أحسن أكل العسل من بطن دبانة، بطن نحلة، بزقة ذبابة اللي هي النحلة. أحسن شرب المية بيشترك فيها إحنا والأنعام والحيوانات، كلنا بنشرب مية. أحسن طيب مسك طالع من بطن غزالة. أحسن ثياب الحرير طالع من بطن دودة. أنا عايزك تتأمل قد إيه الدنيا دي بسيطة وحقيرة، سقطة من عين الله. نخش بقى على أمير العطاء في مملكة الحيوانات وهو الجمل. أنا قلت قبل كده هنعمل إن شاء الله حلقات خاصة بالإبل، لكن النهاردة بنعرج على إيه بقى؟ بطن النوق خارج منها إيه؟ النقل الجميلة دي اللي ياما قلت للمستثمرين يا اخوانا استثمروا في النوق يا اخوانا، الناقة مش عايزة تاكل زي البقرة وما بتعملش روز زي البقر، وممكن تستحمل الجفاف وتديك في الاخر لبن. اخر بحث في جريدة اتنشر في جريدة يديعوت احرانوت الاسرائيلية ان لبن الابل مختلف عن اي لبن تاني، اللي بيحتوي على 3 أضعاف من فيتامين سي او فيتامين جيم، عشان ربنا يدي الانسان اللي بيعيش في الصحراء نفس المناعة بتاعة اللي بياكل موز واستفندي وبرتقال وجوافة بتاع الصحراء. حتى خلت واحد من الناس عايز يظبط البطن بتاعت الجبل فداله مياه غازية، والجبل من العجيب انه استجاب للمياه الغازية دي وشربها عشان يهضم الاكل الغريب اللي احنا بندهوله، شربها وكان عايز تاني كمان. حاجة عجيبة جدا. هو طبعا متخيل الازازة لسه فيها، فعمال ايه زي ما حضراتكم شايفين عمال بيطلعها قوي عشان يشرب تاني. دواب ما بتفكرش، ما بتعقلش، ماشيه بفطره، لكن بتنتج لك انتاج. انت بقى اللي بتفكر بتنتج ايه، ايه خارجك على مدار اليوم، سواء كنت طالب او موظف او دكتور او مهندس او حاكم او محكوم، ايه الخارج اللي بيخرج منك لما بتاكل؟ الحصان ده بيخرج منه خارج، ياكل طول النهار ويتريض بهذا الشكل مستعد للجهاد في سبيل الله، بس انت اللي تقوده. اللي ربنا اقسم بيه في القران، والعاديات ضبحا، ضبحا يعني الصوت اللي بتعمله اسمه الضبح، صوت الصهيل ده، وهي بتعدو في اول النهار على العدو. فالموريات قدحا، من كتر ما بتخبط بحوافرها الارض كانها بتطلع شرار. موريات قدحا فالمغيرات صبحا، افضل اغاره على الاعداء بتكون في الصباح الباكر. شوف هو بيتريض وبيستعد، يا ترى احنا استعدينا؟ ده السؤال. قال بنستعد بالاسلحه، استعدنا بالعلم ولا شاغل مخك ليل نهار بشهوات فارغه وبقيل وقال وبفضائيات فاسده بتضيع وقتك؟ يا ريت نشغل نفسنا بإفادة الإنسان وإفادة الحيوانات زي ما الحيوانات ليل نهار بتفيدنا. أو الحصان ده اللي تشوفه في رجليه عريضة ده، اعرف ان ده هيفي درافت، ده بيسموه الجر، ممكن يجر كارتة كبير. شوف بيستعرض ازاي، حول الأكل اللي في معدته ده اللي احنا وريناه لكم المرة اللي فاتت إلى طاقة. في عندنا حصنة تشتغل 3 ساعات، من ساعة لثلاث ساعات، وفي عندنا حصنة بتشتغل من 4 ل6 ساعات، ده بيسموه لايت ورك، يعني بيشتغل شغل خفيف، طبعا دي ليه علاقة معينة وأكل معين، وده بيشتغل من 4 ل6 بيسموه ميديوم وركينج، يعني بيشتغل شغل متوسط، وفي الهيفي وركينج بقى اللي بيشتغل شغل كبير اللي هو أكتر من 6 ساعات شغل على مدار اليوم. يا ترى أنت بتشتغل 6 ساعات في اليوم ولا بتزوغ نصهم ونايم النص التاني؟ ده السؤال. خلي بالك، شوف يجري مسافات ويروح مش كسول. مفيش حاجه اسمها يوم اجازه، مفيش حاجه اسمها اجازه عند الحيوانات، كله انتاج وشغل. يا بيديك لبن يا بيديك عسل، نحله عشان تعمل لك كيلو عسل عايزه 25,000 ساعه، رحله بسرعه 60 كيلومتر، يعني سرعه قطر. اللي بيسافر اسكندريه وبيسافر المحافظات وتلف الكرة الأرضية كذا مرة عشان تعمل لك كيلو عسل انت راكنه في التلاجة، ما انتش عارف فوائده ايه. شوف المساحات الخضراء الجميلة اللي عندهم، هم اللي بيستعدوا ولا حاجة ولا ما عندهمش الفقه ده من جواهم، لكن لازم حيواناتهم تعدي الحواجز، ولازم الحصان كل يوم يبقى احسن من اليوم اللي قبله، ويجري ويجر ويشوف اشتغل قد ايه النهارده، وهل عانى من مغص ولا لا. كل ده بيختبروه في عالم الخيل، ويا ترى عرق ولا لا، نسبه العرق قد ايه، ملح الطعام يخش له قد ايه في الاكل في اليوم، والصيف غير الشتاء، ولازم الفارس يركبه يعمل حاجه اسمها تروت، يعني يمشي بيه الاول شغل خفيف ثم جالوبينج، شوف هيبدا يجري بقى على الحاجز وينط الحاجز، اشتغلوا. وانتوا عارفين في القران ان سيدنا سليمان كان بيطمن على الجيش من خلال الحصنة، عندنا في القران الخيل المسومه، وعندنا الصافنات الجياد، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اعلى انواع الخيل، خش المعارك، خيل بتقف على ثلاث اقدام ومستعده بالقدم الرابعه للقتال، مجرد بس ان هو اختبرها انها تجري حوالي 100 متر وترجع تاني عشان نشوف القلب النبض بتاعه قد ايه، وهل الرجلين بتعرج، لان اهم حاجه في الحصان رجليه، اعصاب الاوتار العضلات اخبارها ايه، مساحة المجهود. ولذلك في المسابقات الدوليه بياخدوا عينه من البول بعد ما الحصان يسبق، قبل ما يديله الجايزه ويدوا لصاحبه الجايزه، هل البول ده ظهرت فيه ماده الامفيتامين؟ الامفيتامين غير الفيتامين، الفيتامين دي مقويات احنا بناخدها فيتامينات، انما الامفيتامين دي ماده منشطه للاعصاب تخليه ما يحسش بالالم. هل الحصان ده اجتاز الحاجز ده واجتاز السباق من غير ما صاحبه يحقنه هذه الماده؟ يبقى يستاهل المكافاه اللي هي بيعملوها في لعيبه الكوره، يقول لك ده متناول منشطات. هنا بقى البقره دي، احنا مشكلتنا قطع النور ومشكله الميه في مصر الفتره اللي فاتت، الصومعه اللي جنب البقره دي بتنتج الغاز الطبيعي، انها تاخد اللي في بطن البقره دي من روس البراز اعزكم الله اللي بينزل منها، اللي هو مشكلتنا احنا نوديه فين ونحطه فين، المانيا خدته وبتنتج بيه غاز طبيعي ينفع الناس. انا عايزك تتخيل حجم انتاج الغاز اللي ممكن يطلع من بقره زي دي، يعني بقره زي دي تستطيع ان اسره كامله تستدير على النور اللي خارج من الكهرباء اللي بتنتج من الغاز بتاعها لمده شهر. يعني البقره دي ممكن تحل مشكله قريه في الكهرباء، بدل ما نقطع النور ونوفر نلجا للي بيخرج من بطون البقر والجاموس، ونجيب الروس ده وننتج منه غاز النيسان وننتج منه الكهرباء. انا مش عارف الخير بيخرج من بطون الحيوانات، والانسان اذا كان بيتامل الا ورحم الله، اذا كان بيتامل فبيتامل في بطنه بس. انا اكلت النهارده لا في لحمه في فراخ، عملت كذا زي ما قلت لكم في حلقات الصيام بتاعت رمضان، كنا بنقول او زي ما حضراتكم شايفين بدا صاحبنا، لا مصنع ولا حاجه ولا انتاج ولا امريكا ولا غيره، انسان عادي جدا فكر وتامل، قال الله ما ننتج الوقود الحيوي، اخد براز الحيوانات دي كلها بعد ما ينشف كده فتره واحط عليه ميه وعمل بير عادي جدا، واستنى عليه، او حتى المذيع مش مصدقه، ولا المذيع اللي بيسجل معاه مش مصدق، بيقول له ازاي انت بتنتج الكلام ده، قال له هوريك. 15 يوم بالظبط ادفن روس البقر والبراز اللي بيطلع من البقر اللي انتوا بتقرفوا منه ده، انا هحطه في البير دوت، وهحط عليه خرطوم ميه اهو، مش هقول لك بقى ماده كذا وماده كذا وبنجيبها منين، وبعد كده بعد ما ابلى مقدار معامل ميه هحط برميل وازنقه خالص خالص خالص، اضغط البرميل ده على هذا الروس وهذا الميه عشان اوفر درجه الانيروبيك او ان مفيش اكسجين، وبالتالي ده ينشط بكتيريا معينه ما بتحبش الاكسجين اسمها الانيروبيك بكتيريا. شوف ضغط ازاي عشان الضغط يبقى باحكام، شوف تقول لا اظبط شويه اظبط من هنا تعالى من هنا، اتنين شباب اهو مش كسلانين فكروا فكره، لان انت لو تركت الروس لوحده بيتحلل في الهواء وبيطلع مركبات هتضرنا. طب وليه؟ انا اطوره للي أنا عايزه، بس أتأمل، ألاحظ، أقرأ، أسأل، وأبدأ أشتغل وأطبق. عندنا كوادر ناجحة في كل مكان، عندنا رسائل ماجستير ودكتوراه زي ما حكيت لكم على الصوف والوبر والشعر، لكن مين اللي بيلتفت للكلام ده؟ عمالين نتخانق بس وكل واحد يتهم التاني، لكن ما حدش أبدا تفرغ زي صاحبنا الأخ الفاضل ده. شو بيشرح لك؟ بيقول لك إن بوفر له متنفس أهو عشان يطلع منه بعد 15 يوم الغاز، وحيركب للماسورة اللي انتوا شايفينها دي، حيركب ماسورة حلوة ويعمل عليها كوباية شاي جميلة لكل الضيوف التلفزيون اللي جم سجلوا معاه. طبعا ده عالم كبير اسمه جوزيف بيلر، قال او بعد 15 افطر 15 دايز، يعني بعد 15 يوم. شوف براد شاي اهو، هو عايز يثبت لنا لحسن نكون مش مصدقين. جه بقى بعد 15 يوم غير بقى هدوم الشغل ولبس بقى هدوم كويسه عشان يصور بيها، وجايب ورقه وبيثبت لنا انها نار فعلا، طلع غاز الميثان وتحت ضغط ولع بالكبريت وعمل نار كانه حط انبوبه بالظبط. واحنا عندنا مشكله انابيب وزحمه على الطوابير ومشاكل وتطلع على النوته ولا على البطاقه شوف فرحان ازاي. ما عليه الا انه تامل في ايه واحده في بطون الحيوان وطلع منها الروس وعمل منها غاز يكفيه واسرته. المانيا بقى طورت الحكايه دي، بينتجوا 6000 مصنع، يعني في 6000 مصنع في المانيا لانتاج الغاز الحيوي او البايو جاز ده، بتولد بقى قد ايه؟ 15 مليار كيلو وات طاقه في السنه. او شوف كلهم بيشربوا شاي معمول على الغاز اللي بنروص البقر. شوف بيحاول بقى يطلع، مش بس كده، ده هيعمل حاجه عجيبه جدا بعد ما طلع الغاز، ان الروس ده بعد ما يطلع وطلع منه خلاص الاكاسيد بقى ثاني اكسيد الكربون على المثال على ده على ده على ده، يستخدم كسماد للنبات. شوف بيرميه على النخل، بيقول لك ان بيدي للنخل اعلى انتاجيه لان فيه نيتروجين، النيتروجين مهم جدا للتربه. عايز اقول لكم 3% من نفقات الكهرباء وفرتها امريكا الشماليه، كل قطاع امريكا الشماليه كل الدول من خلال الغاز الحيوي. في امريكا الملايين من الابقار قادره على انتاج 100 مليار كيلو وات ساعه، يعني بقره واحده ممكن تنتج 3 كيلو وات ساعه يكفي عائلات، وبالتالي نساهم في تخفيض 99 مليون طن من الاحتباس الحراري. ما خدوا بالكم ان الحراره جايه منين؟ من الحاجات اللي زي كده. الروس لما يطلع اكاسيد دي بتساعد في احتباس الحراره، وبالتالي تشعر باستمرار في شهور الصيف اللي احنا تعبانين منها دي بالحراره. هو بيرمي السماد دلوقتي على النخله اهو، مفيش حاجه بتترمي. لبن استفاد بيه من بطن الحيوان، جلد استفاد بيه عمل بيه الجزمه والشنطه والحزام والخف والبرنيطه، الدهون استفادوا بيها عملوا بيها الشمع، والروس استفادوا بيه قادوا بيه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الدكتور،
اهلا وسهلا حبيبي.
ازيك سيدنا؟
الحمد لله.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله علما.
الله يكرمك حبيبي.
اسال الله ان يجزيك عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء.
انا وانت والسامعين والسامعين.
الله يحفظك. فانت يعني تحيي في قلوبنا عباده التفكر والتامل في مخلوقات الله التي طالما غفلنا عنها في كثير من الاوقات.
نعم.
يعني ونحن رأينا في العرض الذي تفضلت بعرضه أن هذه الحيوانات حتى وإن كان فيها قليل من ضرر فإن فيها نفع كثير للأمة وللمسلم وللأشخاص.
أحسن.
فهي
نعم.
البقرة يعني حتى وإن كانت تخرج الروس فإنها تعطي للإنسان أشياء يعمل بها الجلود والخف.
أنا عايز أقول لك حاجة، انت وانت بتكلمني انا تأملت اطول صورة في القرآن، اكبر صورة في القرآن، سورة الايه؟
سورة البقرة.
سورة البقرة.
نعم.
تخيل الفوائد اللي طالعة منها.
نعم نعم
نعم.
وحضرتك عرفتني ولا؟
فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
جزانا وياكم.
الله يحفظك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله
خير. الحمد لله حبيبي.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
جزاك خير.
الله يبارك فيك يا حبيب قلب.
لو سمحت ليه رجاء بس يا دكتور، يا ريت يعني بس خطبة الجمعة للشيخ محمد حسان تبقى تكتبوها على الشريط كده عشان نبقى نعرف.
حاضر حاضر حاضر، مع الكنترول بإذن الله نظبط الحكاية دي. حاضر يا حبيبي، بارك الله فيك. طيب أقول أقول وبالله تعالى التوفيق، شوف أطول سورة في القرآن سورة البقرة، 25,550 حرف، 286 آية، فيها 1000 حكم و 1000 خبر و 1000 أمر و 1000 نهي، كان ممكن تسمى بمسميات عديدة، لكن سورة البقرة خلي بالكم لازم نتأمل مع النعم دي كلها اللي طالعة من البقرة من كل الحيوانات، اوعى مع أوامر الله تكون مع أصحاب البقرة. سيدنا موسى يقول لهم اذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها، إنه يقول إنها بقرة صفراء، إن البقرة تشابه علينا. الجدال في الأوامر، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم مع أنبيائهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا مش أمة سمعنا وعصينا، إحنا أمة سمعنا وأطعنا، عشان كده نهاية سورة البقرة آمن الرسول، الأيتين اللي لو قريتهم في أي ليلة كفتاك، فتاك من كل شيء. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، نسمع الأمر قول سمعنا وأطعنا. طيب ناخد الاتصال. السلام عليكم. نعم مين؟ الحاجة سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور سامح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة؟
ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
ايه الحاجات الحلوه دي والحاجات الجميله اللي بنسمعها دي؟
الله يسعدك يا حاج، ربنا يبارك فيكي. الافلام كويسه؟
ربنا يزيدك علم ويزيدك منفعه للناس يا رب.
امين يا رب العالمين. دعواتك.
الحاجات الحلوه اللي ما كناش بنسمع عنها قبل كده دي.
الله يكرمك، بارك الله فيك يا حاج. طيب أقول بالله تعالى التوفيق، هناك حيوانات أخرى تخرج الكثير مما في جعبتها. والله الواحد بقى اتصال آخر. طيب الواحد بقى مكسوف خارجه بالنسبة للحيوانات إيه؟ طب ده أقول لكم إن المسك بيطلع من بعض الفئران اللي احنا بنحتقرها دي، ومن بعض القطط فعلا، ومن بعض الغزلان ذكر وأنثى، غير الظباء، الظباء الذكر. الشاهد عطاء الحيوانات عديد. طب نشوف عطاء من نوع اخر، نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف هيدينا ايه الحيوان الجاي دوت. طبعا ده الدولفين او الدلافين داخل بطن امه، لان ربنا بيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني بطون الحيوانات اللي فيها الرحم، أرحام الحيوانات بتدينا حاجات، تدينا إنتاج، بتتوالد وتديك إنتاج. فده الدولفين، هو اللي جبت أقولك الصورة جوه رحم أمه، جوه رحم الدولفين، الحيوان البحري اللي مشهور قوي بأنه صديق للإنسان وبينقذه من حاجات عديدة. ده زي ما احنا شايفين كده المهر الصغير، يعني الحصان لما يكون صغير بقى في اول شهور الحمل، شوف المهر اللي بتبقى حامل، شوف الحصان يبقى شكله ازاي، او المهر الصغنطوط اللي لسه ما خرجش للدنيا داخل رحمها، لدرجة ان احنا لو لا قدر الله نفقت امه بين رضعه من لبن ام تانية او بنعمله لبن مخصوص بان احنا نجيب لبن البقر ونحط عليه سكر، لان محتوى اللبن اللي موجود في الفرس اللي هي انثى الحصان بيبقى السكر فيه عالي جدا. شوف ارحام الحيوانات ممكن تدينا ايه. وخدوا بالكوا احنا برضو كنا في ارحام امهاتنا لا حول لنا ولا قوه، ما تعلمش حاجه. اوعى لما تكبر وتبقى عالم او طبيب ناجح او مهندس مرموق او تبقى حاكم تقول انا اتولدت من بطن امي كده، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الفيل اهو الصوره دي داخل الرحم ملتقطه من رحم الفيل اللي بيقعد 600 يوم حامل فيه، يعني 20 شهر تبقى حامل في الفيل. سكر صغير الفيل ده اسمه الدغفل، علميا صغير الفيل اسمه الدغفل. ينزل الفيل وزنه حوالي 100 كيلو من بطن امه، وبرضه يرضع اللبن من بطن امه. انا عايزك تتامل البطون. القرش اللي مخوف الناس كلها جوز الفك المفترس او تشارك، القرش ده جوه رحم امه. القرش الحيوان البحري السمكي الغضروفي، التركيب الداخلي جواه ده على كل عظمته دي غضروف مش عظم، ده من الاسماك الغضروفيه. شوف بيبتلع بني ادمين، وجدوا انه افضل صياد على مستوى الدنيا، وعمل مشاكل في شرم الشيخ الفترات اللي فاتت. واديكوا قريته دبه من دواب ربنا ارسلها رضعا لكل من يعصاه. اهو حجم اللثه بتاعته دي بتطلع ضروس رهيبه وبتطلع انياب رهيبه لدرجه انها كذا صف، بحيث ان ما يقدرش حد طالما عضه ينجو ابدا من عضته. عزكم الله. هنا الكلب داخل رحم امه، قلص الكلب اللي هي البيتش ده رحم امه بقى. شوف شوف الكلب بيعمل ازاي، وبينزل يقعد اسبوع ما يفتحش عينه اسبوع كامل. شوفوا ارحام الحيوانات ممكن تدينا ايه، نسل ولا نسل. الكلب ده يحرسك باذن الله في يوم من الايام، وربنا ذكره في القران، سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ده الكلب داخل رحم الأم اللي بيستمر الحمل فيه حوالي 60 يوم. ده طائر النعام داخل البيضة، ده تصوير داخل البيضة. لك أن تتخيل أنك عملت لكم حلقة عن البيض، دي بقى الصورة داخل البيضة. شوف بقى داخل البيضة بيتكون إزاي، يقعد بقى 35 يوم 33 يوم، أمه توفر له الحرارة زي قلت لكم الفيلم عن النعام، وتقعد تقلبه يمين وشمال عشان الحرارة توصل لكل حتة في البيضة، وبعد كده يطلع هذا الفرخ يبقى نعامة كبيرة تديك بيض وتديك ريش ويؤكل لحمها، وليها بروتوكول تغذوي مختلف عن أي كائن آخر. التصوير جميل جدا من الناس اللي قاموا عليه ويساعدونا على عملية التأمل. هنا أنا جبت لك من جوه رحم الأم أنت بتبقى إيه. يخلقكم سورة الزمر، يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث. كثيرا ما أتأمل يونس كان في ظلمات بطن الحوت والليل وظلمات البحر، احنا نبقى في ثلاث ظلمات، في ظلمات ثلاث. شوف الجليد لا حول له ولا قوة بيلعب، والدكتور بيحاول انه يشوف تذكر ولا ده انثى، لقيتكم صورة مشابهة يعني، ويغلط وربنا تكلم عنه في سورة النجم وقال إذ أنتم أجنة، هو أعلم بكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم. طب أنا لما بأكل بقى جهاز الهضمي الإنسان سنانة هي وبتأكل مثلا أرواحة أو أي حاجة حتة خص أو بسلة، أنا بعد ما بأكل أنا كمان آدم عشان يبقى اتكلمنا برضو عن بطن الإنسان، بعد ما بأكل إيه اللي بيحصل؟ بعد ما السنان دي تطحن هذا الطعام بينزل اهو بيمر في المريء ده الزور اهو 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 الاسوفوجس او المريء، وبعد كده ينزل في المعدة بيت الداء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ينزل يلاقي مستنيه بقى انزيمات وعصارات وكائنات عشان يتم هضم البلعة دي. شو بيقسموها ازاي؟ قطعوها اهو طباخين قاعدة جوه عمالة تقطع في حتة اللحمة اللي انت كلتها او سندوتش الفول او كوباية اللبن او طبق البسلة وطبق الطبيخ اللي انت كلته، وبعد كده على الاثنى عشر ويتفرز البنكرياس الحتة الخضراء اللي على اليمين انت شايفينها دي اللي عاملة زي الورقة دي، ده البنكرياس، لان غدة بس مش اندوكراين بيطلع انسولين وجلوكاجون، ده اكزوكراين بيطلع عصارات بتهضم بتساعد، وبعد كده دخل في الامعاء الرفيعه اللي في النص دي، فبدا تحصل للكلام ده المركبات دي بدا يحصل لها حاجه اسمها امتصاص، يطلع للدم بقى عشان استفيد بالاكل اللي انا اكلته ده. هي دي مش تستدعي مننا التامل؟ حتى لو كنا مش متخصصين الاكل ده بيروح فين؟ وبعد ساعتين ثلاثه انت ما انتش قادر انك عزكم الله تشم هذه الرائحة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ضرب الله مثلا لطعام ابن آدم، أو ضرب الله مثلا لدنيا بطعام ابن آدم، لئن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. بتقعد تحط على طبق الفول كمون وزيت وزعتر ما أعرفش إيه وليمون وطحينة، وفي الآخر بيبقى إيه؟ أهو ده اللي بيبقى روس وفضلات. أنا جايب لكم صورة الأكبر مائدة عملها بقى كثير من إخواننا اللي عندهم تخمة، تخمة في بطنهم وتخمة في عقولهم، كثير من الأثرياء. يبقى اللي هياكل اتنين تلاتة ويعملوا خروف كامل، شايفين المائدة عاملة إزاي؟ إذا كان قيمتك ما تأكله، إذا كانت قيمتك ما تأكل همك ما تأكله فقيمتك ما تخرجه. هو ده همنا أن احنا ننتج أكبر كبسة في الدنيا؟ هو ده همنا؟ ما عندناش مصنع واحد ينتج طائرات، ولا مصنع ينتج اللبس اللي انت تلبسه وبتلبس من بره، مش عايز اقول مصنع حتى ينتج الأكل. وربنا بيقول ولا تبذر تبذيرا، وتذكر ثم تسألون يا مازع النعيم، النبي قالها لما كل تمرايا وشوية مية، تمرايا مش بنعج في الطعام ليل نهار ومع ذلك ما بننتجش الإنتاج، ولذلك كانت النتيجة حتمية، الجزاء من جنس العمل، مش هتنتج خلاص ما تنتجش، حتى الإنتاج البسيط بتاعك ده هيتاكل. تاكل ازاي؟ انه يسلط عليك الجراد. كتير قوي تكلمت من 3-4 سنين زملائي في سني يعني لما يحضروا في المساجد ليا، يعني مش عايز اقول التريقوا بس مش حاطين الموضوع القدر الكافي، يعني ايه تتكلم عن الجراد؟ عملت ساعة كاملة عن الجراد وان اجتمع فيها مواصفات 10 حيوانات وجبت لهم من جوه الجرادة بتاكل ازاي وازاي حجم الخسائر اللي بتعملها، يعني الدرس لم يلقى قبول عند الناس. وفجأة بعد هذا الدرس أفاجأ جحافل الجراد تجتاح دولة موريتانيا، الكلام ده كان من 3 سنين، كان خبر عاجل في الجزيرة، ويجينا في 2004، هو جانا في 2004 يوم الأربع 17-11-2004 الساعة 1:30 الظهر، أكتر من 50 مليون وأكتر من أسراب الجراد الأحمر الشمال افريقي جت على مصر ودمرت اكتر من 42% من الزروع. طبعا لسه ظاهر من كام يوم ان بدا يطلع في البحر الاحمر خط من الجراد، فالسلطات جاهزه له وبتحاول انها تقف قدامه. الجراد خطير، لكن لما تيجي تتامل هو جندي من جنود الله. نعم، ايه من ايات الله. ايوه، شكرا. كده انا عملت سلسله اسمها ايات توقظ من الغفلات. احد علماء قال كلمه جميله قوي، قال سبحان من هلك من اهلك الاكل القوي الاكول بالضعيف الماكول. ما انت لو الضعيف الماكول هي الجراده، الجراده ممكن ناكلها. لو الجراده دمرت الرقعه الزراعيه احنا هلكنا والحيوانات هلكت. فسبحان من يسلط على القوي، يسلط على القوي الاكول، والانسان الضعيف الماكول ممكن ياكلك بسهوله بانه دمر لك الرقعه الزراعيه. شروح القاضي هو بيتكلم عن الجراد بيقول قبح الله الجراده، جمع في خلقتها 10 جبابرة. لو انت تاملت في منظر الجراده، اخواننا في الكنترول ربنا يبارك فيهم جاهزين بفيلم بتاع الجراده، لو تاملت في شكلها هتلاقي البطن بتاعتها معقله 12 15 عقله كده زي بطن العقرب، الصدر بتاعها صدر اسد. ادوا معايا بقى، الديل بتاعها ديل تعبان، الراس بتاعتها راس حصان، الرجلين رجلين جمل حتى ينتهي بقاعدة كده تقدر ترتكز عليها وتقفز، بتقفز أكتر من 20 مرة قد طولها. تخيل أنت أكتر عداء وأكتر واحد بيقفز في الدورات الأولمبية ممكن يقفز 5-6 متر بعد ما يندفع، لكن دي تقفز مرة واحدة قد 20 مرة قد حجمها. تخيل الجناح بتاعها جناح نسر، الأرض بتاعها أرض آيل، آيل يعني نوع من الغزال، العنق بتاعها عنق طور. شوف أنا قلت كم حيوان لغاية دلوقتي، تخيل الحيوانات دي كلها في صورة حشرة واحدة تأكل في بطنها ملايين الأطنان من الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي. اخواننا في الكنترول ربنا يبارك فيهم ان شاء الله يمكن نعرض لحضراتكم الفيلم المرة الجاية. الصورة دي صورة جرادة على ورقة زي حشيشة او ورقة شجر. شوف خدوا بالكم بقى بتاكل ازاي، بتاكل بسرعة ازاي. شوف بالكم ربنا يسلط الرياح. انا يمكن مش هحرق لكم بقى الفيلم، هنخليه ان شاء الله المره الجايه، لان العمليه من ضمن ما يحدث في هذه الساعه وهو تسليط الجراد علينا. يمكن كنت كتبت مقالات عديده، وطبعا زعلت جدا من ناس قالوا واحد جراده وصلحه، والتاني يقول ده غضب الطبيعه. الطبيعه دي مين؟ انا ما اعرفش الطبيعه دي مين عشان نتفاهم معاه. مفيش حد يقول جدي من جنود الله، مفيش حد يقول ده بذنوبنا لازم نتأمل حاجة زي كده. وتعملت سلسلة اسمها آيات توقظ من الغفلات، وجمعت فيها حوالي 50 حاجة ربنا أرسلها على مصر، منها السيول بتاعت العريش اللي حصلت من 2 سنين ودمرت. يعني المطر ينزل تأمل، المطر ينزل مش يطلع نبات، لا مطر ينزل يهدم بيوت. يعني ممكن بالنعمة تنقلب إلى نقمة بسببك أنت وبسببي أنا. مش عايز أطول على حضراتكم، وقتنا خلص، ولكن لحظة التأمل ما يعادلها لحظة في المتعة، ما يعادلها لحظة في الثواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة الطيبة، في هذا اليوم، في آخر يوم من أيام السنة، أن يختم لنا هذا العام بالأمن والأمان وبطاعته سبحانه، وأن يتقبلنا في أعلى عليين، وأن يرزقنا في العام القادم العام الهجري الجديد نفس طيبة، نفس متأملة، علم نافع، رزق واسع وأمن وأمان في مصر وكل ربوع الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات.